الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الفصل السادس: الرد الإجمالي على أشهر أهل البدع في هذا الباب. قد عرفنا الأدلة التي يستدل بها المبتدعة في ردهم لنصوص الأسماء والصفات، وأولها تقديم العقل على النقل، ثم دعوى المجاز في الأدلة، ثم تقسيم الأدلة إلى آحاد ومتواتر، ورد الآحاد في هذا الباب، ودعوى أن المتواتر ظني الدلالة أو أن ظاهره غير مراد. فهذه أوجه ردهم لأدلة الأسماء والصفات وتحريف الكلم عن مواضعه. وهذه الطواغيت التي اتخذوها للصد عن آيات الله الشرعية قد تصدى لها أهل العلم قديما وحديثا، وبينوا ما فيها من الفساد وما عليها من المداخل. ولو سئل العامي العاقل ما رأيك في تقديم عقلك على الكتاب والسنة لقال هذا لا يصلح، فكيف أن يأتي منظر من منظريهم ممن ربما كتب الكتب الكبيرة، حتى قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. المغني هذا 15 مجلد من الحجم الكبير في شرح الأصول الخمسة التي ابتدعها المعتزلة، ما هي في شرح حديث جبريل الأصول التي أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، والأصول التي دعت إليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. إنما هي أصول أحدثها المبتدعة من أنفسهم، وكل أصل يخالف الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. قال: إن أهل الزيغ والضلال قد تخبطوا وخلطوا في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات وغيره، غاية التخليط والتخبيط، بل تجد العجب العجاب من تناقضاتهم، فيفرون من شيء فيقعون في شر منه. وسنناقش بإذن الله تعالى هذا التناقض باختصار غير مخل، فالله يوفق ويسدد. الآن كل هؤلاء الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والطوائف التي إليهم، ما سبب تعطيلكم لصفات الله عز وجل؟ قالوا: إذا أثبتنا الصفات لزم التمثيل. هذه أقوى ما يأتون به: إذا أثبتنا الصفات لزم التمثيل، ونحن نفر من تمثيل الله عز وجل، لأن تمثيل الله عز وجل بمخلوقاته كفر. فيقال لهم: أنتم الآن عطلتم الله عز وجل من صفاته فرارا من التمثيل بالموجودات، فرارا من التمثيل بالحي، فوقعتم في التمثيل بالجماد، ووقعتم في التمثيل بالمعدوم، ووقعتم في التمثيل في الممتنع، مع أن إثبات الصفات لا يلزم التمثيل. لكن هذا قولهم، قالوا: إذا قلنا اسمع لزم أن سمعه كسمع زيد. هذا ما هو صحيح. نحن نقول: يسمع سمع يليق بجلاله، سمع لا يعزو عنه شيء. ما هو سمع زيد هذا؟ سمع زيد ربما في عند الباب ما يسمع الكلام الذي يلقى عليه، والله عز وجل على عرشه باين من خلقه لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء من المسموعات. سمع زيد إذا تكلم واحد معه وتكلم الثاني لا يفقه إلا أحدهما. سمع الله سبحانه وتعالى الكامل من كل وجه لا يخفى عليه شيء، كل يدعوه وكل يرجوه من المؤمنين، وهذا يسبح وهذا يحمد وهذا يفعل وهذا، والله عز وجل يسمع جميع مسموعاتهم لا يعزب عنه شيء. سمع الله كامل وسمع زيد ناقص، سمع الله صفة له وسمع زيد مخلوق، سمع زيد مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهكذا في كل صفة يقال لهم. فالشاهد أنهم فروا من التمثيل بالموجودات فوقعوا في التمثيل بالمعدومات والممتنعات والجمادات. قال الرد على الجهمية: تقدم معتقد الجهمية في الأسماء والصفات وأنهم انقسموا إلى قسمين، قسم منهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، يعني هذا الوجود المطلق في أذهانهم، لأنهم وصفوا الله بوصف لا يمكن أن يوجد خارج الذهن. ما هو هذا الوصف؟ قالوا لا موجود ولا معدوم. يعني هل هذا يتوقع أن يوجد خارج الذهن؟ شيء لا موجود ولا معدوم، لكن الذهن قد يتخيل أشياء لا حقيقة لها. وقالوا لا حي ولا ميت، وقالوا لا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، وقالوا لا فوق ولا تحت. قال بعضهم: لو سألناهم أن يصفوا العدم ما زادوا على هذا الوصف. ما هو العدم؟ قالوا: العدم الذي لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، هذا العدم. فهم جعلوا هذا الوصف لله عز وجل، تعالى الله عن قولهم. وقسم يصفونه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني بشرط أنه لا يوجد له الصفة. الوجود المطلق بشرط الإطلاق هذا هو الوجود الذهني الذي لا وجود له في الواقع. معنى قولهم إنهم يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل أن يقولون ليس بمستوى على عرشه، ولا يغضب ولا يحب ولا ينزل إلى غير ذلك، وهذا خلاف معتقد السلف، فإن طريقة الرسل وأتباعهم هو الإثبات المفصل، تقول سميع بصير حي مريد إلى غير ذلك، والنفي المجمل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، وهذا قد تقدم معنا في القواعد. وأما قولهم بإثبات الوجود المطلق فمعناه أن الوجود المطلق هو المجرد عن جميع الصفات، وهذا الوجود لا حقيقة له إلا في الذهن، وليس له وجود خارجي بتاتا، لأن الذات لا تتحقق بلا صفة أصلا، كمن يقول اثبت نخلة لا جذع لها ولا ساق ولا ليف ولا غير ذلك، يعني لا يمكن. لو قال لك واحد اثبت لي نخلة لا ليف لها ولا جذع ولا ساق ولا شيء، تستطيع تثبت هذه النخلة؟ فكيف إذن يقولون الله عز وجل موصوف بالوجود المطلق بشرط الإطلاق، بشرط التجرد عن الصفات؟ قال شيخ الإسلام في التدمرية بعد ذكر قولهم السابق: فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. غاية التعطيل لأنهم عطلوا الله من صفاته، وغاية التمثيل لأنهم مثلوا الله بالمعدوم الذي لا يمكن أن يوجد. فأيهما أكمل، موجود أم معدوم؟ بغض النظر عن بقية الصفات، الآن أيهما أكمل، موجود أم معدوم؟ موجود. ثم إذا أتينا إلى تفاضل الموجود والمعدوم رأينا أن الموجود أكمل. أيهما أكمل، الموجود الحي أم الموجود الجامد؟ الموجود الحي. فهم فروا من تمثيل الله عز وجل بالموجود الحي مع أنه لا تمثيل عند أهل السنة والجماعة، فمثلوه بالجماد، فمثلوه بالممتنع. فقولهم مستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، فغالبيتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم، يعني انظر إلى أين وصلوا، يسلبون عنه النقيضين، ما سبب فعلهم هذا؟ لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، قالوا إذا كنا حي شبهناه بالموجودات، وإذا كنا ميت شبهناه بالمعدومات. فإذا نحن نقول لا حي ولا ميت، ولا موجود ولا معدوم. وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا عنه النقيضين، وهذا ممتنع في بداءة العقول. يعني عند أي معاقل في الدنيا لا يمكن أن يتصور هذا الشيء، أي عاقل في الدنيا بغض النظر مؤمن كافر ملحد أي عاقل تقول له هل يمكن يوجد لا ليل ولا نهار؟ يقول لا يمكن. يمكن يوجد لا حي ولا ميت؟ يقول لك لا يمكن، إما حي وإما ميت، إما موجود وإما معدوم. أما أن يرتفع النقيضان فهذا غير صحيح. فالقاعدة عندهم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولتعلم أن النقيضين، نعم، وهذا امتنع في بداية العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، انتهى. ولتعلم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد، بل يلزم من ثبوت أحدهما عدم الآخر، ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر. وأما قول أصحاب القسم الثاني الذين يصفونه بالسلوب والإضافات، فالسلوب جمع سلب، والسلب هو النفي، وذلك مثل قولهم إن الله ليس بجسم ولا عرض ولا متحيز. والإضافات هي الأمور المتضايفة التي لا يعقل الواحد منها إلا بتعقل مقابله، مثل قولهم إن الله مبدأ الكائنات وعلة الموجودات، أي أنه لا تعقل العلة إلا بمعلولها، ولا المعلول إلا بعلته. ومن أمثلة الأمور المتضايفة الأبوة والبنوة، فلا تعقل الأبوة إلا ببنوة، ولا بنوة إلا بأبوة. يعني الآن هم وصفوا الله بالسلب، هذا الطريقة الأولى، لا 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 لا، وهذا خلاف طريقة السلف. الأمر الثاني أنهم وصفوه بالأمور الإضافية، وتمثيلها فيما تفهمون أنه لا يمكن أن يسمى أب إلا من معه ابن، لا يكون أب إلا من معه ابن، ولا يكون ابن إلا من له أب. فهم هنا يريدون أن يعني يصفون الله عز وجل بهذا، فهو علة الكائنات وعلة الموجودات، ومثل هذا الكلام الذي يلبسون به على من لا يعقل فيعطلون الله من صفاته. وقولهم دون صفات الإثبات، أي أن الله تعالى مجرد عن الصفات الثبوتية، ليس له حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام. قوله وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني أن وجود الله مشروط بسلب كل أمر ثبوتي وعدمي، أو بسلب الأمور الثبوتية كما قال بعضهم أفاده صاحب التحف المهدية. يعني لا موجود، هذا الموجود ثبوتي، الوجود ثبوتي، فهم يقولون لا موجود. العدم عدمي، فهم يقولون لا معدوم، فيسلبون الثبوت ويسلبون العدم، فماذا وقعوا؟ في التناقض، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فارتفاع أحدهما ثبوت الآخر، وثبوت أحدهما ارتفاع الآخر، فهم وقعوا في التناقض. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة. يعني هذا الأمر الذي ابتدعوه، وهو أنه موصوف بالنقيضين، هذا لا يمكن أن يوجد إلا في الذهن، يعني في ذهن الإنسان، لأن ذهن الإنسان قد يتخيل أشياء لا حقيقة لها، أما في الواقع لا يمكن أن يكون موصوف بأنه لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا سميع ولا أصم. قال شبهة الجهمي ورد عليها. ويقال لهذا الجهمي، يعني الآن عرفنا طريقة الجهمية، نقول لهم: لماذا أنتم تقولون بأن الله غير موصوف بالصفات؟ لأنهم هم يعتقدون أنهم أهل التوحيد. الجهمي ما يظن أنه مبتدع، ولا يرى أنه كافر، فهو يظن أنه أصل الموحدين، فيقال له: لماذا أنت تقول بأن الله لا يتصف بهذه الصفات؟ قال: لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. يعني قال: أنا لا أريد أن أمثل الله عز وجل، أنا أنزه الله عن التمثيل. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فهمتم الآن؟ هذا من باب الإلزام، وإلا نحن نقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن نقول له: أنت الآن تقول ليس بحي، ليس بموجود، ليس بعليم، ليس بقدير، حتى لا تمثل الله عز وجل بالموجودات زعمت. فأنت حين تقول يعني هذا ليس بحي ليس بموجود، مثلته بالمعدومات، وهذا أقبح وأنزل. فإن قال هذا طريقة ثانية، قال: أنا أنفي النفي والإثبات. قال: إذن أنا سأقول ليس بحي وليس بميت، حتى لا أقع في التمثيل بالمعدومات ولا أقع في التمثيل بالموجودات. قيل له: فيلزمك التشبيه بالممتنعات، الشيء الذي لا يمكن أن يوجد ولا يعقل، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجود ولا معدوم. انتهى من التدمرية. إذن الذي نريد أن نفهمه من هذا الدرس أن طريقة الجهمية تعطيل الله عز وجل عن صفاته جميعا. فكيف يصفونه؟ يصفونه بالنفي والإثبات، بنفي النفي ونفي الإثبات، فيقولون لا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم. وربما غلط طائفة منهم فقالوا: لا حي، لا ميت، لا موجود، لا معدوم. لماذا؟ قالوا: نريد أن ننفي النفي والإثبات. ما سبب هذا القول الذي سلكتموه يا معاشر الجهمية؟ قالوا: نحن نريد تنزيه الله عز وجل عن التمثيل بالموجودات. قيل لهم: إذن أنتم مثلتموه بالمعدومات. قالوا: إذن نحن ننفي عنه النفي وننفي عنه الإثبات، حتى لا نمثل بالموجودات ولا نمثل بالمعدومات. قيل لهم: أنتم مثلتموه بالممتنعات ومثلتموه بالمتناقضات. أرجو أنها فهمت، وإن لم تفهم فجاوزه إلى ما تستطيع. اليوم يكفينا هذا، كان الدرس ثقيل عليكم، وهو فعلا ثقيل. فهمتم يا أخوة ولا أعيده؟ الجهمية الآن والمعتزلة والأشاعرة، لماذا عطلوا الله عز وجل من الصفات؟ هل عطلوا الله عز وجل من الصفات يعني مثلا هكذا عبثا، أم أن عندهم شبهة؟ عندهم شبهة. ما هي الشبهة؟ قالوا: نحن نريد أن ننزه الله عن التمثيل. هم يسمون ممثلة، يسمون أهل السنة ممثلة وحشوية وغير ذلك من الألقاب. فقيل لهم: كيف تنزهون الله؟ قالوا: نقول لا موجود، لا حي، لا قدير، لا سميع، لا بصير. لماذا؟ قالوا: إذا قلنا بأنه حي موجود قدير سميع، مثلناه بماذا؟ بالموجود الحي العليم القدير السميع. فهمتم؟ يعني فهم أرادوا أن لا يمثلوه بالموجود هذا، فقالوا: إذن نقول لا حي لا موجود لا عليم لا قدير لا سميع. ألزموا بشيء آخر. أنت الآن يا جهمي عندما تقول أن الله لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا حي، فرار من تمثيل الله بهذا المخلوق الموجود الحي العليم القدير، أنت تمثل الله عز وجل بالجماد، بهذا الجماد الحجر. الحجر هو الذي لا حي، وهو الذي لا يعلم، وهو الذي لا يقدر، وهو الذي لا يسمع، وهو الذي لا يبصر. هذا الحجر الجماد. فقالوا: إذن نحن سننفي عنه أيضا النفي حتى لا نمثله بهذا الحجر، فنقول لا حي لا ميت، لا سميع لا أصم، لا بصير لا أعمى، وهكذا يسيرون. فهمتم لماذا سلكوا هذا؟ حتى لا يمثلوا بالحي ولا يمثلوا بالجماد. قلنا لهم إذن أنتم مثلتموه بالشيء الممتنع، الشيء الذي لا يمكن أن يوجد. عندما يقول لا حي ولا ميت هذا الشيء لا يمكن أن يوجد، لا سميع لا أصم هذا الشيء الذي لا يمكن أن يوجد، لأن ما من موجود إلا ويتصف بأحد الوصفين، إما ثبوت وإما سلب، إما صفة كمال وإما صفة نقص، إما علو وإما سفل. والله عز وجل موصوف بالكمال المطلق. هذه شبهتهم، والرد عليهم ما تقدم. والذي يهمنا أن أهل السنة والجماعة بحمد الله يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. والله ما مسلم ولا حتى عامي في البادية حين يذكر له سمع الله ما لا يمكن أن يتخيل أو يمثل أو يصف أن سمع الله كسمع الإنسان أو كسمع زيد، أبدا هذا لا يمكن أن يتخيله أو يقوله مسلم بتاتا، لأن المسلم يعلم أن ربه عظيم متصف بصفات الجلال والعظمة والكبرياء وأنه ليس كمثله شيء. وقد تقدم معنا قبل أيام لو تذكروا أننا مثلنا بالفيل وهذا البعوض، بالفيل والبعوض. هم يقولون إذا أثبتنا السمع لله كأنك تثبت سمع لزيد، كأنه سمع زيد، بصر الله بصر زيد. يقال لهم هذا أمر يخالف الواقع، عندنا فيل حي، أولا فيل وبعوضة، الفيل موجودة وليس موجود؟ موجود. البعوضة موجودة وليست موجودة؟ الفيل حي البعوضة حية، الفيل له صفات البعوضة لها صفات. هل يقول عاقل بأن صفات البعوضة مثل صفات الفيل؟ هل يقول عاقل بهذا في الدنيا؟ فإذا كان وجود التباين حاصل بين مخلوقين من أصغر مخلوقات الله عز وجل، فما بالك بالتباين الحاصل بين المخلوق العاجز الناقص وبين الرب الكامل الكبير العلي سبحانه وتعالى. فبديهة يعني أن مذهبهم من أردى المذاهب، والرد عليهم أسهل الردود، لكن تلوثت فطرهم بعلم الكلام وبعلم الفلسفة، لأن دينهم هو عبارة عن مزيج كما سيأتي معنا في آخر درس من كلام شيخ الإسلام بن تيمية، أنهم مزجوا فلسفة اليونان وفلسفة الهنود، مزجوها بدين الإسلام، فنتجت لهم هذه الأفكار. وإلا المسلمين ما كان عندهم هذا التخبط. المسلم يقول يا رب، لماذا يقول يا رب؟ أنت حين تقول اللهم اغفر لي ماذا تعتقد؟ تعتقد أن الله يسمعك أو لا يسمعك؟ مستحيل واحد ينادي أصم. فعند أن تقول وأنت ساجد يا رب اغفر لي يا رب ارزقني، أنت تعلم أنك تنادي سميع لا يخفى عليه شيء من أمرك، فكيف يأتي هذا المبتدع ويقول لا يسمع أو لا يسمع أو لا يبصر أو لا يبصر؟ والحمد لله رب العالمين.